بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول مؤلف رحمه الله: يا باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عنده الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. من أدرك أبويه عنده الكبر، كبر والفعل، أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. يعني هذا وعيد شديد في حق من فرط في هذه الفرصة العظيمة لدخول الجنة، وهي إدراك الوالدين حال الكبر أحدهما أو كليهما. لماذا ذكر الكبر؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن الوالد في حال الكبر يكون أكثر حاجة من قبل ذلك، تكثر حاجته، يضعف ويحتاج إلى خدمة أكثر ورعاية أكثر. والأمر الثاني أن الوالد إذا كبر تقل هيبته، ولا لا؟ إذا كان حال الصحة والقوة والنشاط الولد قد يطيعه هيبة له أو خوفا منه، لكن إذا كبر ذهبت الهيبة، يعني ما يبره إلا تقوى لله ورغبة في الخير. هذا اختبار كبير، المشقة شديدة وليس هناك دافع دنيوي، فتتبين وتتمحض النية الصالحة من عدمها. فمن صبر على كثرة طلبات الوالدين حال الكبر ومع عدم الخوف أو مع عدم الهيبة، فهذا دليل على صدقه وأنه يريد وجه الله تبارك وتعالى. ثم أيضا يعني المعروف أن الشخص إذا كبر تسوء أخلاقه، ولا لا؟ صار يعني حادا ويغضب ويتكلم يخاصم على أدنى شيء، يعني يعود سبحان الله كالطفل. إن يعني النفس تصغر يعني ترجع مرة أخرى، يعني مثل ما يضعف البدن تضعف النفس ويضعف العقل، حتى يصل إلى حد فقد العقل أحيانا، أو يعني في بعض الأحيان إذا وصل إلى الهرم والخرف فقد عقله. فالإنسان كالهرم، يبدأ صغيرا ضعيفا ثم يقوى حتى يصل قمة الهرم، ثم يبدأ بالنزول حتى يعود من حيث بدأ، يصل لحال يفقد لا عقل ولا يستطيع ولا يتصرف في نفسه، ويحتاج إلى من ينظفه من الأذى كحاله وهو صغير. هذا ابتلاء عظيم. إذا كبر الوالد واحتاج إلى الخدمة الكثيرة فهذا ابتلاء عظيم للولد. الموفق يصبر ويحتسب ويكون بابا إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب أو دع. الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا دعاء ثلاث مرات: رغم أنفه ثم رغم أنفه. رغم أنفه إيش معناها؟ رغم أنفه يعني هذا المعنى العام، لكن معناها الدقيق التصق بالتراب، لأن الرغام هو التراب. رغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب حقارة له، يعني من الذل والحقارة. الراغمة أو مثل تربت يداك، فالرغام هو التراب. رغم أنفه تحقير له، أنه صار حقيرا لتفويت هذه الفرصة العظيمة. والبر توفيق، نسأل الله التوفيق والسلامة. ثم أيضا من ثمرات البر المعجلة، ثمرة المعجلة الجنة. ما هي الثمرة المعجلة؟ ما هي الثمرة المعجلة في الدنيا؟ الله حكيم عليم. البر فيه صعوبة لكن فيه ما يعزي ويصبر. ما هي الثمرة؟ أيوة، كثرة الرزق وطول العمر، وأيضا وبر الولد. البر دين في الغالب، البر دين، يعني في الغالب البر دين، من بر والديه بره أولاده والعكس، من عق والديه عقه أولاده، نسأل الله العافية. فالبار يجني الثمرات في الدنيا قبل الآخرة. هذه الثمرات تعينه على الصبر، تعينه على المواصلة مع الفرحة والسرور، نسأل الله التوفيق. ومهما فعل الولد حتى لو كبرت أمه صار يحفظها وينظفها ويغسلها ويحملها ويضعها ويفعل معها كل شيء، هل يؤدي حقها؟ لا يؤدي حقها. يعني ليس معنى أن الولد إذا خدم وتعب وفعل وأنفق أنه يجزي والده، لا، لكنه يفعل ما يستطيع وأجره على الله، وإلا الوالد يبقى له المنة والحق والفضل بعد الله سبحانه وتعالى على الولد مهما فعل. وذاك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا في صلاة واحدة، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذه الصورة الوحيدة التي يجزي فيها الولد والده، ما عدا ذلك فلا يجزيه أبدا مهما عمل. باب فضله صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله رضي الله عنه: إن أبا هذا كان ودا، أي صديقا، كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. هذا من أبر البر، أن يصل الولد أصدقاء أبيه، أهل ود أبيه، أي محبة أبيه، أي من كان يحبهم والده سواء كان هما أو أبا. فهذا يعني تعدى، هذا الرجل أو هذا الولد بر أباه أو أمه وتعدى إلى أصدقائهم، هذا دليل على كمال بره. فإذا كان يحسن أصدقاء والديه فكيف بوالديه؟ هذا يعني شهادة له بأنه قد وصل الغاية في البر، حتى وصل إلى بر أصدقاء والديه. وعن ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، أي البعير، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة. قال: اشتد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. شو معنى يولي؟ يعني بعد موته، والعلة واضحة، أنه إذا مات والده فهذا الفعل لله ليس مراعاة للوالد، قد يفعله في حياة الوالد يعني مراعاة لوالده، أما إذا مات صار خالصا دليل على صدقه وإخلاصه. لا حتى في حياته، لكن إذا مات صار أوضح. نقول إن من أبر البر، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أعلى صفة للبر، وليس معناه أنه في حياته ما يكون برا، لكنه هنا ذكر أعلى درجات البر، لأنه إذا مات تبين أنه فعله لله لا مراعاة لوالده. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن إلى صديقات خديجة، مع أنها ليست أما له زوجة، لكنه أحبها وهي جديرة بذلك رضي الله عنها، من خير النساء. فكان إذا ذبح الشاة يرسل إلى الصديقات خديجة من شدة محبته ووفائه لخديجة، فكيف بالوالد؟ إذا كان هذا صلة الزوجة فكيف بالوالد؟ باب تفسير البر والإثم. وعن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعنه رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. لماذا؟ ما هي الحكمة من النهي عن السؤال؟ من أجل أن تنزل الأحكام شيئا فشيئا كما يريده جل وعلا، لأن لا يستعجل الإنسان شيئا من الأحكام التي لم يرد الله تبارك وتعالى أن ينزلها في ذلك الوقت، لأن الشريعة تنزل إيش شيئا فشيئا بالتدريج. والله نهاهم عن السؤال حتى تتم الشريعة، تمت في عرفة في حجة الوداع كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنهى عن السؤال حتى يتدرج الشريعة في النزول. لكن الأعرابي الذي يأتي عارضا هذا لابد أن يسأل، أنه محتاج للسؤال ولا يعرف ما نزل من الأحكام، فهو معذور يتزود ثم يرجع إلى أهله، فهذا معذور يجوز له أن يسأل. أما المقيم عند النبي عليه الصلاة والسلام ليس أن يسأل إلا إذا نزلت الآية وأشكل عليهم شيء، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. فأما قبل نزول الآية فإنه منهيون عن السؤال. قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه من جوامع الكلم العظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمع له هذه المعاني العظيمة في كلمات معدودة. سألوا عن البر، يعني لو قيل لشخص ما هو البر؟ البر أصلا في اللغة هو كثرة خصال الخير، والبر البر من الناس من اجتمعت فيه خصال الخير. فلو قيل لشخص ما هو البر سيعدد أعمالا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام جمعها في كلمتين: حسن الخلق. طيب ما هو حسن الخلق؟ ما هو تعريف حسن الخلق؟ عرف العلماء تعريف جامع، قال: هو بذل الندى. ما قالوا المال، بذل الندى. الندى يشمل يعني الندى كل شيء حسن، مال، ابتسامة، كلمة، جاه، كل ما هو خير ونافع. بذل الندى وكف الأذى، لأن الإنسان إذا لم يكف أذاه لم ينفع ما يبذله، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الإنسان أيضا إذا أحسن مع العبوس لم ينفع، يكدر معروفه بالعبوس ويكون منشرح النفس، منطلق الوجه، يتبسم في وجه أخيه ويحسن إليه بكل ما يستطيع. إذن هذا هو تعريف حسن الخلق، بذل الندى، يبذل جاهه، يبذل ماله، يبذل جهده، يبذل نصيحته، كل ما ينفع من قول أو فعل، مع كف الأذى ومع البشاشة. إذن هذا يشمل كل شيء فيما يتعلق بحق المخلوق. حسن الخلق هذا يعني من أثقل ما يكون، من أثقل ما يكون في ميزان العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من تقوى الله وحسن الخلق. نسأل الله التوفيق. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وهي أقسام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يروى مرفوعا: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذه قسمة توفيق، كما قال الأشج للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الخصلتين التي يحبهم الله، قال: أهما خلقان جبلت عليهما أم تطبعت بهما أو تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فمن الأخلاق ما هو جبلة، ومن الأخلاق ما هو يأتي بالاكتساب والتعلم. وذلك الإنسان إذا صاحب الأخيار، صاحب الكرماء، صاحب الحلماء، صاحب العلماء، تقمص من أخلاقه مستفاد. وذلك بعض العلماء يقول: صحبنا فلانا فاستفدنا من هدي وسمته أكثر من علمه. فليس المراد أخذ العلم فقط، لا، مصاحبة العلماء يستفيد من الإنسان أكثر من ذلك. ليس العلم فقط، ممكن العلم يحصل من الكتب وسماع مثلا المحاضرات والدروس، لكن يبقى التأثر بأخلاق العالم. فلذلك كثرة النصوص في الترغيب في صحبة الأخيار والتحذير من صحبة الشر. يقولون: الطبع سراق، سأن يتأثر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. والدليل على أن الأخلاق تكون بالاكتساب، يعني حديث الأشج دليل على أن بعضها جبلة، والدليل على أن بعضها مكتسب أي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. التحلم، إنسان يمارس الأخلاق ويكرر حتى ينصقل ويكون الخلق ثابتا فيه. أيهما أفضل، الخلق الجبلي ولا المكتسب؟ المكتسب فيه مجاهدة طويلة، صبر، تحمل، مجاهدة، وذاك جاءه بلاش. أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ الجبلة أفضل. طيب لو قال قائل: طيب هذا فيه أكثر تعب وأكثر جهاد وصبر، وذاك سهل، يعني الإنسان الحليم ما يعاني. طبعا ما يعاني، واللي يتحلم يجاهد، يتعب، يكظم غيظه ويتعب ويعاني. نقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيه دليل يقرب هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أبو بكر رضي الله عنه من أي الأنواع، كل شيء فيه جبلة، لأنه لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتردد لحظة، يعني جاهز رضي الله عنه. قال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتردد، إنه جبلة، فطرته سليمة جاهزة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك الدرجة العليا الجبلة، هذا توفيق من الله. ثم المجاهدة تأتي في الدرجة الثانية. والفرق بينهم جهة أخرى أن الجبلة ثابت والمجاهدة هكذا وهكذا، أحيانا ينجح وأحيانا يفشل على حسب يعني توفيق الله له، فلا لا يكون ثابتا دائما على هذا الخلق، لكنه مأجور. والإثم أيضا للإثم اسم جامع لكل ما يسخط الله تبارك وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك معيارا تقيس فيه، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي زيادة عند أحمد وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني ما تنفعك الفتاوى، أنت أدرى بحالك وبقلبك، فإذا رأيت أن هذا لا يليق ولا يصلح فدعه. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد بسند جيد، يقول عليه الصلاة والسلام ما حاك في نفسك فدعه، يعني يجب عليك أن تتركه، ما حاك في نفسك فدعه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الإثم حواز القلوب، ما حاك في نفسك. معنى حاك؟ حاك يعني استربت منه، حاك في نفسك يعني كأنه يحك في النفس ويؤذي، ما يكون عندك اضطراب وقلق، يمكن تروح تستفتي عالما جليلا كبيرا راسخا في العلم ثم يفتيك بالجواز وتطلع من عنده تقول والله أنا ما أنا مرتاح، فتاني صاحب فتاني العالم فلان والعالم فلان، لكن أنا صراحة ما أنا مرتاح، أنا لازم أترك هذا الشيء أو أتخلص من هذا الشيء. إنسان مثلا عنده مال يشك في حله وأفتاه عالم أو اثنان يقول والله أفتاني فلان وفلان لكن أنا ما مرتاح، هذا المال أحس أنه في قلق وأنا ما مرتاح له فأريد أن أتخلص منه، وإذا تخلص منه سبحان الله ارتاح، كأنه يعني مثل القيء شيء في النفس، يعني الجسم الآن نفس الشيء، إذا كان في قلق يعني في شيء مضر يضطرب يضطرب حتى يلقيه حتى يلقيه ويرتاح، بعد ما يخرجه يرتاح. كذلك قلب المؤمن الصافي، هذا ليس في لكل القلوب، لهذه القلوب السليمة قلوب الصافية، إذا دخل غش فإنه يضطرب، مثل المعدة إذا دخلها طعام سيء تضطرب حتى تخرجه، وهذا نفس الشيء القلب يضطرب حتى يخرج هذا الأمر ثم بعد ذلك يرتاح ويطمئن. لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني هذا خاص بأصحاب القلوب السليمة، لأن يعني بعض الناس قد يرتاب من أشياء على سبيل التنطع والتكلف، هذا لا عبرة به. وبعض الناس قد يستسيغ الطوام والأشياء العظيمة، كلها لا عبرة فيها، هذا بالقلب السليم المستنير بنور الفطرة ونور الإيمان والعلم. وفي بعض الروايات يعني في بعض الفاظ الحديث أن وابصة بن معبد رضي الله عنه جاء ليسأل هذا السؤال، يعني تكرر السؤال من النواس ومن وابصة، فلما جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما في نفسه قبل أن يتكلم. سبحان الله، هذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره بما في نفسه، قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم، فأفتاه بنفس الجواب، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك. وفي بعض الروايات وتردد، ما حاك في صدرك وتردد، يعني مرة هكذا مرة هكذا لم يرتح، مرة يقول يجوز مرة يقول لا ما يجوز، عنده قلق واضطراب وتردد. وفي رواية ما حاك في نفسك فدعه، يعني يجب على المؤمن أن يدع ما حاك في نفسه. نسأل الله التوفيق. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. سبحان الله، كيف تقوم الرحم وهي شيء معنوي؟ الرحم ليست شيئا محسوسا، شيئا معنويا. نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، صور هذه الرحم المعنوية بصورة محسوسة، الله على كل شيء قدير. هل في شيء شبيه بهذا، شيء معنوي يكون حسي ولا ما فيه؟ في شيء ثاني ورد في الحديث شيء شبيه بهذا، وهو الموت. الموت يكون يوم القيامة يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع على السور بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشربون، أي يرفعون أعناقهم وينظرون، فيقول: نعم هذا الموت. كيف عرفوه ما شافوه من أول؟ ها؟ لا ما شاف، يأتي بصورة، هل يشوفون كبش عند الموت؟ هل يرون كبشا؟ لا، لكن الله عز وجل يلقي في قلوب معرفته، ما في إشكال. الموت، الموت معنوي، الموت معنى وليس جسما. ملك الموت هذا معروف، ملك الموت غير الموت، الذي خلق الموت والحياة، وهذا اسمه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت، هذا ملك موكل بالموت، مثل الملك الذي يسوق السحاب. الملك غير السحاب، لكن مهمته سوق السحاب. فالمقصود أن الموت معنوي، والله سبحانه وتعالى يجعله جسما ويلقي في قلوب العباد معرفته، وأن أهل النار أيضا يقولون: نعم هذا الموت. ثم يذبح على السور فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله التوفيق. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن بعض العلماء يعني اضطرب في شرح هذا الحديث، ويعني جاء بكلام لا يناسب، فالصحيح بلا شك أن يؤخذ الحديث على ظاهره، وأن الرحم قامت قياما حقيقيا، أنها جسم الله تعالى جعل شيئا محسوسا وقامت وتكلمت. في بعض الروايات أنها أخذت بحق الرحمن. كيف أخذت بحق الرحمن؟ يعني تعلقت بحق الرحمن، وهذا في إثبات الحق لله. ما هو الحق؟ الحق هو محل الإزار بالنسبة للمخلوق. الحق هو محل، يعني وسط، الوسط محل الإزار، لكن الله عز وجل ليس كمثل شيء. فقامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، يعني تعلقت بحق الله تبارك وتعالى، فقالت: هذا مقام العائد من القطيعة. سبحان الله، شوف تعظيم الرحم، أن الله عز وجل ألقى في هذه الرحم الفهم، وأنها تخاف من القطيعة، لأن القطيعة كثيرة في بني آدم. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لو لم يرد في صلاة الرحم إلا هذا الفضل وهذا العقاب لكان كافيا. من وصل الرحم وصله الله، من قطع قطعه الله. وصله الله بإيش؟ لم يذكر. يعني من وصلها وصله الله، يصله بماذا؟ ما ذكر، لكن ذكر في حديث أنس: من سره أن يبسط له في أثره، في رزقه، وينسأ له في أثره. وهل هو محصور على النوعين ولا ما يلزم؟ ما يلزم. هذا ذكر لبعض الصلة، لكن ما يلزم المحصور في النوعين، لأن الحديث هذا في عموم أن أصل من وصلك، يصل الله بكل خير من العلم النافع والعمل الصالح والمال والبركة في نفسه في أهله في ولده في كل خير. يعني الصلة هذه سبب لحصول خيرات الدنيا والآخرة، والقطيعة نفس الشيء، يقطعه الله من كل خير، وإن أعطي شيئا فهو على سبيل الاستدراج، قد يعطى مالا وهو قاطع لكنه على سبيل الاستدراج، شؤما عليه، مال يتعب فيه ثم يحاسب عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، يعني الرحم لها شأن كبير متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. في أيضا يعني جاء في صحيح مسلم أيضا يعني شيء يتعلق بالرحم، وأين تكون يوم القيامة، يعني قبل القيامة متعلقة بالعرش، قامت وأخذت بحق الله تبارك وتعالى فأعطاها ما أرضاها، ثم بعد ذلك تعلقت بالعرش واستمرت متعلقة بالعرش، هذا في الدنيا. في الآخرة إذا جاء يوم القيامة أين تكون، ورد في الحديث أنها تقوم هي والأمانة على جنبتي الصراط، يعني واحد عن يمين واحد عن يسار، تسند وتقذف، تكون على جنبة الصراط الرحم والأمانة، والإنسان يسير على الصراط الرحم والأمانة، إن كان واصل الرحم نجا، الرحم تعينه تحمله وتنجيه، كذلك الأمانة، وإن كان قاطعا للرحم أو خائنا للأمانة سقطت، ثم يقال اذهب فاطلبها، يسقط وراءها والعياذ بالله. إذن هذا شيء مخيف، يعني شيء عظيم، أن الرحم تكون على جنبة الصراط هي والأمانة. فمن نجح في الدنيا بأدائهما حمله ونجا، ومن فشل فإنها تخر ثم يخر وراءها والعياذ بالله. شيء كبير، يعني من أعجب ما ترى ما ورد في فضل صلة الرحم، وثم ترى القطيعة العجيبة بين الناس، ابتلاء كبير، يعني تعجب، نصوص عظيمة من جهة وقطيعة رهيبة شديدة من جهة أخرى، سبحان الله. تجد الإخوة الأشقاء متقاطعين سنين طويلة على ميراث، لما مات أبوهم اختلفوا على أرض أو على حطام دنيا وتقاطعوا، ثم تنسحب على الأولاد وربما أولاد الأولاد، وتكبر القطيعة على أشياء تافهة، على أمور دنيوية وأشياء تافهة، ويبقون أعداء سنين طويلة، سنين عمر لا أحد يزور الثاني ولا يسلم عليه ولا يقربه، بالعكس، بل إذا تكلم عند أولاده بدأ يسب أخاه حتى تترسخ القطيعة في الأولاد. فسبحان الله، يعني هذه من العجائب، نسأل الله العفو والعافية. وعن جبير المطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. شوف لسان الوعيد، يعني أشياء عجيبة، حديث متفق عليه رواه البخاري أيضا، لا يدخل الجنة قاطع، لكن هذا ليس على سبيل الخلود، لا، معناه لا يدخل الجنة ابتداء حتى ينال جزاءه في النار، ثم إن يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى يغفر له غفر له، وإن شاء أن يدخله النار مدة أدخله، ثم مآله إلى الجنة إذا كان مسلما. فهذا يعني نفي ليس على سبيل التأبيد، لأنه دون الشرك، لكنه وعيد شديد. وأيضا جاءت قاطع رحم مرفوعة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب الآن ما هو حدود، ما هي حدود القطيعة؟ يعني إنسان مثلا يتأخر في زيارة أقاربه سنة وسنتين، ولكن ليس بينه وبينهم عداوة، لكنه إهمال وتأخر في الزيارة، هل يكون هذا قاطعا وتنطبق عليه هذه النصوص، ولا نقول هذا مقصر في الصلة ولا يعتبر قاطعا؟ نقول لا، ليس بقاطع. القاطع هو الذي قطع العلاقة، لا سلام ولا كلام قصدا، حتى قد يقابل رحمه ولا يسلم، وإذا سلم عليه ما يرد، هذه القطيعة. يصير بينهم عداوة وتقاطع، لا أحد يسلم على الثاني ولا يكلمه، هذه القطيعة. أما من تأخر مع المحبة وليس هناك شيء في الأنفس، لكنه يغفل عن زيارة أقاربه كالأعمام والأخوال والخالات بالسنة والسنتين، أي كثير، يعني بعض الناس مهمل ما يهتم، قصر، لكن إذا تقابلوا سلموا وبشوا ورحبوا، هذا يعني مقصر، لا يعتبر واصلا ولكن لا يعتبر قاطعا، مقصر في الصلة ولكنه لا تنطبق عليه هذه النصوص، لأنها يعني نصوص شديدة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. القاطع ملعون ولا يدخل الجنة، ومقطوع من رحمة الله ومن الخير، نصوص شديدة. فهذا في من قطع العلاقة كلام والسلام، هو الذي تطبق عليه هذه الحديث. طيب من ترك الزيارة لأمر ديني، لأمر ديني، ليش ما تزور أخوك؟ قال عنده دش، وإذا رحت بعيالي ناظروا الدش وتأثروا، وعياله سيئين يؤثرون عليهم، وقال والله أنا ما أروح لأخوي لأنه عيالي يتأثرون بما هو موجود في بيتي، وترك زيارة أخاه، هل هو معذور ولا ما يعذر؟ هذه الآن قضية لأمر شرعي، إيش نقول؟ ماشي، احنا ما قلنا شيء، بس هو يقول انا ما ازور، يمكن يروح هو بنفسه يقابله في المسجد او في البيت، لكن ما ياخذ اولاده، ما ياخذ اولاده، يقول انا اشوف اخوي وسلم عليه لكني ما اخذ عيالي. ليش؟ قال والله في دش في البيت ويتاثرون، اذا رحنا قعدنا ساعه ساعتين نظروا الى صور النساء الخليعه والرقص والبلاوي ويتاثرون، اولاده مثلا قد يعني يؤثرون عليهم، ها؟ إيه نعم. فنقول هذا معذور، هذه الآن مقاطعة لأمر شرعي، عليه ضرر في ديني أو على أولادي ضرر في ديني، فيعني ينصح أخاه ويطلب منه أنه إذا جاءوا يغلقون هذا الجهاز مرة مرتين وثلاث، فإذا أصر أخوه هذا فهو معذور، لكن بعد النصيحة صح مرة مرتين وثلاث، فإذا أصر فهو معذور، أعذر، نصحه بالكلام الطيب وبين له وأصر فهو معذور، لكنه هو يزور أخاه إما في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، لا يقطعه لأنه هو لا يتأثر بزيارته، يعني يزوره. إذا قال والله البيت كل ما جيت وفاتح التلفزيون والأغاني والموسيقى ويرفض أنه يسكر هذه الأشياء وأنا صعب أني أجلس، نقول له زوره في المسجد أو في عمله إذا كان في محل تجاري أو كذا، المهم أو بالهاتف تصل عليه تسلم عليه، يعني وسائل الزيارة والمواصلة كثيرة. فالشيء اللي فيه منكر وأنكر عليه مرة مرتين وثلاث وأصر فهو معذور إذا لم يحضر مكان المنكر، بل هذا الواجب عليه أنه ما يجلس معه حال المنكر، والنصوص في هذا معروفة. طيب في سؤال ثاني، ما هو حدود الأقارب الذين تجب صلتهم؟ يعني هل في تحديد شرعي من هم؟ لو واحد قال من هم الأقارب؟ يعني مثلا ابن 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 العم، ولا ابن 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 الخال، يعني الأقارب البعيدين، الأقارب البعيدون، يعني ما حدود الصلة شرعا. بعض الناس قد يتردد في القريب هذا، يعني يتصل معه في الجد الرابع أو الجد الخامس، فما هي حدود الصلة الواجبة؟ في أقوال، يعني في أقوال، لكن ما في دليل حاسم. بعضهم قال إنه الجد من، شوف الحديث، نرجع محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم الأب الثالث للنبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله ثم عبد المطلب ثم هاشم. قال بعض العلماء أخذ بإعطاء الخمس لبني هاشم أخذ منه تحديد الصلة، قال تجب إلى الجد الثالث، الأب الجد أب الجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطي ذوي القربى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أعطى من بني هاشم ولم يعطي بني عبد شمس وبني مناف، وصل وقف عند بني هاشم. إذن هؤلاء هم الأقارب، إذا أطلق القربى فهم يعني المقصود أو يراد بهم من ينتهي أو من يتصل إلى الجد الثالث، لكن هذا ليس صريحا، لأن هذا في المال، هذا في إعطاء مال، لكن في غير المال في السلام والزيارة والأشياء اللي ما تكلف يوسع الدائرة، يوسع الدائرة، ما عليهم، ما في يعني مال يدفع، لأن المال محدود مهما كان لابد أن يكون له دائرة معينة، لكن بالنسبة للسلام، بالنسبة للصلة والزيارة والأشياء هذه أمرها واسع. ولذلك قال من أبر البر صلة الرجل أهله ود أبيه، مع أنه ما في قرابة أصلا، ما في قرابة بينه وبين صديق أبيه، ما بينه وبينه قرابة أصلا، ومع ذلك من أبر البر أن يصله، هذا شيء يدل عليه على أن الصلة لا تقتصر على الجد الثالث. وفي أقوال ثانية، لكن أصح أو أقرب الأقوال أنه يرجع فيه إلى العرف، ما جرت به العادة والعرف. الناس يعني لهم أعراف في الصلة، يعني فيه مثلا اجتماع سنوي مثل عيد الفطر، وفيه مثلا اجتماع في الأعراس، يعني من يدعى في العرس من الأقارب، هذه يعني هي الصلة الموجودة بين الناس، يعني يحضر الزواجات، يحضر الأعياد، إذا كان فيه مثلا اجتماع سنوي للعائلة، بعض العوائل يصير عندهم اجتماع سنوي واسع يحضر هذا الاجتماع، وهكذا. أما الأقارب يزيدهم يعني بمزيد صلة، كالأعمام والخالات والعمات والأخوال، هؤلاء قريبون جدا، أولادهم أقل، أي يعني أقل من يزورهم، لكنه أقل، كلما كان القريب أقرب كلما كان الحق أكبر، وإذا بعد ضعف الحق على حسب القرابة، حسب أيضا ما جرت به العادة، لأن الصلة ليس لها ضابط شرعي أن محددة بكذا، لابد يزور عمه كل شهر أو كل أسبوع أو كل أسبوعين أو أكثر أو أقل، ما في تحديد. والقاعدة أن كل ما لم يحدد بالشرع يرجع في تحديده إلى العرف، يعني عرف الناس هنا أن الشخص يزور أخواله في مثلا كل شهر مرة، واللي يتأخر شهرين يلومونه، يا القطوع يا العاق يا كذا، ما تجي ما نشوفك، يمشي على العرف. وإذا كان عادتهم أنهم يكتفون بالأعياد ويكتفون بالمناسبات الكبار والاجتماعات، وأنه لا يلام ولا يقال أنك قاطع، فهو يمشي على العادة والعرف، هذا هو أقرب الأقوال أنه يرجع فيه للعرف. لكن لا شك من زاد زاد الله في أجله، لكن الكلام على الصلة الواجبة، الكلام على الصلة الواجبة، يعني من قصر عنها أو نقص منها يكون مقصرا، لكن الزيادة مفتوحة، زيارة الزيادة مفتوحة. وذلك بعض العلماء يقول يعني حتى الأعمام يختلف من واحد إلى آخر، يعني في عم مثلا محب وعلى ما يقولون يتشره، إذا تأخر عنه شهر ضاق صدره وحزن عليه ليش ما نشوفك والله مشتاقين لك وكذا، وعم آخر مشغول ما يبالي، لو يغيب عنه سنة كأنه شايفه أمس، سلم عليه وكيف حالك طيب وكذا ولا يعاتبه إطلاقا. يقولون العم الأول حقه أكثر من الصلة، والثاني حقه أقل على حسب ما جرت به العادة والعرف، يعني هذا هو يعني أقرب ما قال في هذه المسألة. وأنا أنس رضي الله عنه أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسى في أثره فليصل رحمه. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى، هذا بالعطف الواو، وينسى له في أثره أي في عمره فليصل رحمه. هذا من فوائد صلة الرحم في الدنيا، يعني فوائد معجلة. طيب هذه في مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يعمل العمل الصالح وهو يريد الدنيا؟ واضح، يعني هذا صلة الرحم قربة ولا لا؟ قربة، هذا يصل رحمه من أجل أن يزداد رزقه، ما في حرج، ما في حرج. لكن لابد معها نية الأجر، نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نوى الإنسان طاعة الله فلا يضره إذا نوى نية أخرى، ما في مانع، مثل الحج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، مثل الجهاد من قتل قتيلا فله سلبه، هذا تشجيع على فعل الخير، مثل إمام يأخذ مكافأة ومؤذن يأخذ مكافأة وله سكن، وقاضي له راتب، معلم له مرتب، ما في مانع. هذه من بيت المال إعانة على هذه الأعمال العظيمة. والإنسان ضعيف بحاجة وقد لا يتفرغ لهذا العمل إلا بهذا الأجر أو بهذا الرزق، فكذلك هنا ما في مانع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، فهذا من فضل الله ورحمته، لأن العباد ضعفاء. يعني لو قيل له اعمل لله فقط ولا تطلب شيئا من الدنيا لضعف كثير من الناس عن الأعمال الشرعية، لكن هذا من باب الإعانة والتيسير والرحمة من الله تبارك وتعالى لضعف العباد، فلا بأس. بس المهم أنه ينوي النية الصالحة، أنه يريد الأجر ولا يضره إذا أراد أمر آخر. طيب اللي يريد الأجر فقط ولا يلتفت إلى الرزق ولا يلتفت لأي شيء، ما يصل إلا لله فقط ولا يلتفت، هل هو مثل اللي يريد الاثنين؟ لا، نقول هذا جائز وهذا أفضل، ما في شك، كلما تمحضت النية كان أفضل. إنسان يحج للحج فقط وإنسان يحج ويتاجر، هل هم سواء؟ لا، مو سواء، لا إثم على الثاني اللي يتاجر، ولكنه لا يكون كالمخلص للنية يعني لله فقط. أي ممكن، أيضا ممكن، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى يرزق الذي ما نوى الرزق أكثر من الذي وصل لنية الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا أكثر، هذا يحبه أكثر، فيمكن يعجل له ويمكن ما يعجل له، يكمل له أجره في الآخرة. فما نقول إنه شرط أن اللي ما نوى الرزق أنه يرزق أكثر، لا، قد يرزق وقد يدخر له كاملا يوم القيامة. المسألة الثانية وهي إشكال طول العمر، والعمر معروف أنه مكتوب، وأنه فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فكيف يطول عمره بصلة الرحم؟ هذا قول، لكنه خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، وينسى له في أثره، يعني يمد له في عمره، لكن الجواب نعم. نعم نقول كلها مكتوبة، يعني ما في تعارض، العمر الأول مكتوب والثاني مكتوب، وهذا يدل عليه قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء من صحف الملائكة، ويثبت أي ما يشاء، وعنده أم الكتاب، يعني كل هذا الممحو والمثبت موجود في اللوح المحفوظ. فهذا ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى أنه ما يعلم، يعني كتب له 60 هم يعيش 70 أن الله ما علم، لا، الله كتب أنه سيعيش عمره 60 الذي قضاه الله أصلا، ثم سيصل رحمه ويزيده الله إلى 70. ما في إشكال، كلها مكتوب. نفس الشيء الرزق ليس مكتوبا، بلى الرزق مكتوب، ومع ذلك يقول يبسط له في رزقي، في الزيادة ما في إشكال. فإذا هذا هو صح الأقوال، أنها زيادة حسية، أن العلماء قال إنها زيادة معنوية بالبركة، يعني العمر يقولون ما يزيد، كتب له 60 خلاص 60 ما تزيد، لكن الزيادة هي البركة، يبارك الله له في وقته فيعمل أعمالا لا يعملها من عاش 70. هذا يعني البركة نقول ما ننكرها، لكن تفسير الحديث بالبركة فقط خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، والأصل حمل النصوص على الظاهر إلا بدليل، ولا وليس هناك دليل يصرف عن الظاهر. أيه هذه البركة، هي هذه البركة. ها؟ لمين محسوس له؟ يعني العمر 60، هذا كتب له 60 سنة، ما يعيش 61 ولا 65، لكن جعلوها معنوية، زيادة معنوية في البركة، لكن قلنا العمر مكتوب 60 خلاص، هو واحد ما في زيادة. لا، نقول ما يمنع أنه مكتوب له 60 ويزيد الله، والملائكة مثلا ينقلون 60، ولكن قبل تمام 60 يطلعهم ويمحو الله اللي في صحاب الملائكة، يطلعهم على العمر الثاني أنه وصل إلى 70، ما في مانع من هذا. يعني في أثر بس أنه إسرائيلي، يعني ما يعتمد عليه، أنه يعني شخص يقولون بقي من عمره 3 أيام، وكان معه صاع أو كيس من شعير وراح يزرعه، فكأنه يعني النبي أطلع على أنه بيموت بعد 3 أيام، فضحك تعجب أنه معه كيس من الشعير وراح يزرعه، ما بقي من عمره، لو عرف أنه ما بقي 3 أيام ما راح قاعد في بيته يصلي ويسبح حتى يموت، فراح يزرع. ففي الطريق قابلته أخته وذكرت له حاجة وشدة حاجة وفقر، فأعطاها الكيس فزاد الله في عمري. فالله إسرائيلية معناها صحيح، تدور حلى، لأنه يعني قد يزاد زيادة حسية. باقي حديث واحد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني كأنك تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. يعني هذا الرجل يعني عجيب في الصلة، هؤلاء هو يصلهم ويقطعونه، ويحسن إليهم ويسيئون إليه، ويحلم عنهم ويجهلون عليه. من يصبر على هذه الثلاث؟ لا يكاد أحد يصبر عليها. يعني أن تزور أخاك وما يزورك، تزور مرة مرتين وثلاث ثم تقول كيفه، هو اللي قاطعني أنا خلاص بري ذمتي مرة مرتين ثلاث. طيب فكيف إذا كنت إذا ذهبت إليه ماذا يصنع؟ يسيء إليك، يسبك وتكلم عليك ويذمك، وأنت تحسن إليه، تجيب هدية وتكلم طيب، ويجهل عليك، تكلم عليك كلام سيء وأنت تحلم عنه، يعني ما ترد عليه. صعب، هذا في غاية ما يكون الصعوبة، ولكن شوف العاقبة، كأنما تصفه من ال... كيف هذا يعني كأنما تصفه من المل؟ يعني الحاقد، الحاقد المبغض يبغى منك إيش؟ الإحسان ولا أنك تسيء إليه؟ هو يبغى لساءه عشان يأخذها ذريعة أنه يتشفى منك، يفرح إذا وجد كلمة سيئة منك يقول ها هو قال كذا وفعل كذا وسوى كذا، لكن إذا سبك وجبت له هدية صعبة، أي هذه كأنك تقتله بهذا، يغتاظ غيظا شديدا. كيف أحيانا يرد الهدية، ما أبغى منك شيء، لا أنا ما أنت ما أنا ما أبغى منك شيء، لأن تغيظه جدا، فكأنه تسفهم المل. لكن هذا صعب، ما يتحمله للنفوس الكبار. فكان ولا يزال معك ظهير من الله، يعني عون من الملائكة يعينونك ينصرونك ما دمت على ذلك. أبو بكر حصل له شبيه بهذا، كان في مجلس وكان واحد يسبه وأبو بكر ساكت، فلما رد أبو بكر قام النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأله لحق، قال يا رسول الله كرهت أني رددت عليه؟ قال لا، ولكن حينما كنت ساكتا كان ملك يرد عنك. سبحان الله، لكنه لا يرى ولا يسمع، ابتلاء امتحان، كان ملك يرد عنك، فلما تكلمت حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس في مكان حضر فيه الشيطان. هذه معاني كبار، لكن من يتفطن لها؟ نسأل الله التوفيق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا السيئة، لا يصرف عنا السيئة إلا أنت، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. وذاك الله.